الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن إيران تلتزم بتعهداتها حيال الاتفاق النووي بعودة 5+1 إلى التزاماتها. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. والعدوان تصاعد من هجماتها الجوية على المدن والقرى اليمنية ووقوع عشرة الإصابات بين المدنيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بكري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستلتزم بتعهداتها متى التزمت 5+1 بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي. وأضاف أن على الرئيس الأمريكي التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن العودة إلى الاتفاق والالتزام بالتعهدات يتطلب الإرادة. وأشار الرئيس روحاني إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مضيفا أن الإدارة التي تمضي أيامها الأخيرة أضرت بالعالم وبالمنطقة وبإيران وبأمريكا. لافتا إلى أنه في حال عودة واشنطن إلى جادة الصواب في الاتفاق النووي، ستكون إيران مستعدة للعودة إلى الظروف السابقة. وحول الموقف الإيراني من الاتفاق النووي وتنسل الغرب عن تعهداته، نستمع إلى ما قاله الخبير الاستراتيجي الدكتور هادي محمدي.
ما تجمع عليه تقريبا طهران هو أنه منذ 8 سنوات هناك سيناريو منسق بين أمريكا وأوروبا، دور الشرطي تلعبه أوروبا، دور المحاور تلعبه أمريكا. ترامب غير هذا البرنامج، غير هذه اللعبة، وحاول ومن خلال الضغوط الاقتصادية أن يغير الظروف ويجعلها ظروف تستسلم فيها إيران. اعتقد بأنه من خلال ذلك يصل إلى هذه النتيجة، لكنه فشل. إيران إذا كانت وفي السنوات 8 الأخيرة إذا أظهرت ليونة للأفكار العالمية العامة، أذعنت لهذا التهويل ضد إيران، فهي هذا كذب، وكانت تحاول دائما أن تزرع الثقة مع العالم. ورسالة زرع الثقة من قبل إيران وأفشل التصورات الأمريكية والأوروبية، وكانوا يعتقدون بأن هذا الطريق طريق واحد بمسير واحد، لكنهم واجهوا موقف الجمهورية الإسلامية. نحن نعتقد إما أن تكون هذه الطريق والالتزامات متبادلة أو أنها تقفل.
تشهد محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق منذ أيام احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية أسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين خلال صدامات مع القوة الأمنية. وأكدت مصادر عراقية تصاعد المواجهات في مناطق بالمحافظة، فيما خرج مواطني أقضية رانيا ودوكان في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص العمل ومشاريع خدمية فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها. من جانبها أدانت الأمم المتحدة أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات في السليمانية، داعية السلطات في منطقة كردستان إلى حماية حرية التعبير. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن عددا من الغارات على المناطق السكنية في محافظات عمران ومأرب وصعدة والجوف وصنعاء، أسفرت عن وقوع عشرة الإصابات بينهم أطفال ونساء. أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات على جبل في عمران، مضيفا أن طيران العدوان شن 7 غارات أيضا على مديرية نهم بمحافظة صنعاء و3 غارات على مديريات في مأرب والجوف وصعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان في الحديدة أكثر من 190 خرقا لاتفاق التهدئة خلال 24 ساعة الماضية. وأكد سفير إيران حسن إيرلو في العاصمة صنعاء أن أمريكا دور أساسي تلعبه في الجرائم المرتكبة ضد شعوب المنطقة خاصة الشعب اليمني. وكتب السفير الإيراني في تغريدة له على تويتر أن الأحداث التي تقع في اليمن من الحصار والعدوان على الشعب اليمني من قبل النظام السعودي تأتي في إطار تنفيذ السياسات الأمريكية والصهيونية وتنفيذ أوامرهم في المنطقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس وفجر اليوم الأربعاء حملة دهم واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات نصيب خلالها مواطنون فلسطينيون واعتقال عدد آخر. وحسب نادي الأسير الفلسطيني فقد أصيب في جنين 6 شبان بالعائرة المطاطية والعشرات بحالات الاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بجنوب المحافظة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين، فيما اعتقلت 7 آخرين في طول كرم. كما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان بينهم أسرى في نابلس وسلفيت ورام الله بعد حملة تفتيش وتخريب لمنازلهم. أصيب 20 شخصا من أهل الجولان السوري المحتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاعتصامات التي شهدتها المنطقة اليوم. واستخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي الذين انتشروا لحماية أراضيهم ومنع سلطات الاحتلال من الدخول إليها. وكان أهالي الجولان السوري المحتل قد دعوا إلى إضراب عام وشامل يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد والتوجه إلى الأراضي المزمعة إقامة المراوح العملاقة فيها من قبل سلطات الاحتلال والانتشار في الأراضي لمنعها من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الأهالي. يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم وارتفاع الإصابة إلى 68,564,000 حال والوفيات إلى 1,563,000 حال. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتل موقع الصدر بارتفاع الإصابة فيها إلى أكثر من 15,591,000 حالة، وتليها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى 6,600,000 إصابة، وتأتي من بعدها كل من البرازيل وبريطانيا من حيث عدد الإصابات. أعلنت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن إجراءات الصحة العامة فقط هي التي يمكن أن تمنع زيادة جديدة في حالة الإصابة بفيروس كورونا. وقالت الدكتورة هاريس أن تأثير اللقاح في توفير نوع من الحاجز المناعي لا يزال بعيد المنال وسيأتي في الوقت المناسب لمنع موجات ثالثة من الحالات في أوروبا. يأتي ذلك في وقت أطلقت في بريطانيا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لتصبح أول بلد غربي يخطو هذه الخطوة الهائلة في مكافحة الفيروس. انطلقت في شوارع العاصمة الأرمينية يريفان احتجاجات شعبية بعد أن تجاهل رئيس الوزراء نيكول باشينيان دعوتهم للتنحي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان. وطالب المحتجون بإبعاد باشينيان بسبب ما يقولون إنه أسلوب تعامله الكارثي مع الصراع الذي استمر 6 أسابيع ومنح أذربيجان مكاسب بخصوص الأراضي المتنازع عليها. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن إيران تلتزم بتعهدات إحياء الاتفاق النووي بعمدة 5+1 لالتزاماتها. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. قوى العدوان تصاعد من هجماتها الجوية على المدن والقرى اليمنية ووقوع عشرات الإصابات بين المدنيين. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من نعمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قمم في الأدب العالمي
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم، ونحن نلتقيكم من جديد عند حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الأسبوعي المتجدد قمم في الأدب العالمي، حيث نستكمل في هذه الحلقة معكم جولتنا في عالم رواية الحرب والسلام للكاتب والروائي الروسي المبدع ليو تولستوي. آملين أن تمضوا معنا أحلى الأوقات وأكثرها متعة وفائدة.
مستمعينا الأفاضل، في رواية الحرب والسلام تجاوز ليو تولستوي جدار الوصفيات ليتغلغل في عمق شخصياته المرسومة بدقة. يستشف المشاعر والدوافع معريا مكامن الحب والكراهية، القوة والضعف في النفس الإنسانية، ليدخل تولستوي القارئ في عالمه الذي نسجه من خيوط الواقع التاريخي حينا والحياتي الخيالي أحيانا أخرى، ويقف معه على عتبات القصور ليشهد الحفلات التي تعكس نمط حياة طبقة الأمراء والنبلاء الفرنسيين والروس، واقفا على نمطية تفكيرهم مسترسلا في الأجواء التاريخية التي استدعى تولستوي من خلالها أحداث الحرب التي برع في وصف ساحاتها وجنودها وقوادها وعتادها وعدتها، حتى يخيل للقارئ سماعه قرع السيوف وصهيل الخيول وصوت زمجرة العربات.
يعيش معه حتى صخب النصر ومرارة الانكسار، ويفرق أكثر في مشاعر الإنسان المنقاد إلى مصير مجهول في حرب فرضت عليه بريشة فنان يرسم ويلون لوحات الحرب والسلام، وبمعاني وخيال الروائي يسترسل في سرد حكاية يمتزج فيها الواقع بالخيال، وبمهارة المؤرخ يؤرخ لأحداث ولمعارك دارت رحاها في فترة من فترات التاريخ، وبدقة المحلل النفسي الاجتماعي يشخص حالات ومكامن الضعف والقوة في شخصياته.
أعزتنا المستمعين، وفي هذه الرواية نجد تولستوي يصور أهم ملامح عصره، فهو يرى أن مهمة التاريخ الحقيقية هي تصوير تيار الحياة الشامل، فالناس هم الذين يصنعون التاريخ، والتاريخ يخضع ويؤثر أيضا على الناس. فحين غزا نابليون بجيوشه روسيا وصل إلى موسكو بعد أن هجرها أهلوها وأضرموا فيها النيران، ولم يصمد نابليون أمام المقاومة وتدهور حال أفراد جيشه وانسحب في اتجاه الغرب أمام المطاردة الروسية.
وفي أول الأمر أصبح نابليون كالأسطورة، فقد نفذت روحه بعمق إلى المجتمع الأرستقراطي النبيل في روسيا، وبدأ الكثير من الشباب يتخذونه نموذجا للعبقرية والمجد، ولا سيما الشباب الأرستقراطي أمثال الشاب دخلوف، فهم يضيعون وقتهم في تسلية بلا فائدة، ونجدهم يفضلون التحدث بالفرنسية. وهكذا فإن تولستوي في روايته يعكس الكثير من أشكال الانتهازية التي تميز هذا المجتمع، فهو يحدثنا عن موت العجوز بسخوف ممثل الجيل الأكبر، فتصبح ثروته الشاغل الأكبر لأقاربه المحيطين به، والانتهازية تغلب أيضا على زيجات هذه الطبقة، فالزواج مرتبط بالمصالح المادية، أما المشاعر والعواطف فلا حساب لها. فالأمير فايسلي كوراجين مثلا يجبر ابنه أناتولي على التوجه معه لخطبة الأميرة ماريا بولوكونسكي التي تبدو ذميمة لفايسلي، فنجده يحدث نفسه قائلا: ولماذا لا أتزوجها ما دامت غنية جدا؟ فالزواج لن يعوقني أبدا.
مستمعينا الأفاضل، ويصف تولستوي في روايته الحياة المدنية، ثم ينتقل في انسيابية ليصور أرض المعركة والمواقع الحربية بكل تفاصيلها، وتحرك الجيوش الروسية في المدن والقرى النمساوية، وشخصية القائد الكبير كوتوزوف، وشخصية القيصر ألكسندر الأول الذي أصبح مبعثا لشعور الوطنية العمياء لدى بعض الشباب من أبناء الطبقة النبيلة، ومشيرا في قوله على لسان القائد: نيكولاي لم يكن الوحيد، فقد كان هناك عشرات الناس في الجيش الروسي يستشعرون نفس الشعور في تلك الأيام التي لا تنسى، والتي سبقت معركة أوسترليتز.
مستمعينا الكرام، لقد تحالف القيصر ألكسندر الأول مع النمسا في الحرب الأولى، أما الحرب الثانية فقد برزت حربا مقدسة خاضها الشعب للدفاع عن أرضه وشرفه، وتحولت إلى حرب شعبية تحريرية عند اقتراب العدو من مدينة سيمولونسكي الروسية التي بدأت تحترق وتسلم للعدو، فقد ولد هذا لدى الشعب شعورا بالكراهية والانتقام من العدو، مما أدى إلى استيقاظ الوعي الشعبي الجماهيري، وأدى إلى التحام الشعب بقيادته التي ظهرت بمعركة بوردينو على مشارف موسكو، فكانت نقطة التحول في مجرى الحرب، مما أدى إلى سقوط موسكو بيد قوات نابليون رغم خسائر نابليون الكبيرة. فمعركة بوردينو هي المعركة الفاصلة في الحرب الروسية النابليونية.
مستمعينا الأفاضل، ونلحظ تصوير تولستوي للمناخ الاجتماعي في الفترة السلمية التي أعقبت الحرب والصراع الاجتماعي بين السادة والفلاحين الأقنان، ووصف علاقة نيكولاي روستوف بالفلاحين في ضيعة زوجته ماريا. والشخصيات والأنماط التي رسمها تولستوي في روايته كانت متنوعة ومتعددة، فالبطل الحقيقي في روايته هو الشعب، أما الشخصيات النبيلة في الرواية فجاءت لتصور ثلاثة أجيال من هذه الطبقة، وتبرز شخصية بولونوسكي والد الأمير أندري والأميرة ماريا ممثلا للجيل الأكبر من الطبقة النبيلة.
ويظهر الأمير أندري أرستقراطيا نبيلا، جميل الطلعة، جذاب شخصية، وهو غير راض عن جو اللهو والعبث المحيط به، فهو يملك القوة التي تساعده على تخطي الهوة التي تفصل بين معتقداته وأفكاره، فقد تأثر وانبهر بأسطورة نابليون، إلا أن شجاعته ووطنيته الصادقة تظهران بجلاء في وقت تقهقر الجيش الروسي بعد بدء الهجوم في معركة أوسترليتز، إذ يشعر الأمير أندري بدموع الخجل والإخفاق، ويلتقط الراية الملقاة على الأرض ويصرخ في الجنود لكي يتبعوه.
مستمعينا الأفاضل، ويسقط الأمير جريحا، ونلحظ عودة الوعي للأمير أندري، إذ يتضح له سراب المجد الزائف الذي كان يركض وراءه، ويتهاوى المثل الأعلى لنابليون الأسطورة عندما يتعرف على الأميرة ناتاشا روستوف التي لعبت دورا كبيرا في التطور النفسي للبطل، ولكن في غياب الأمير أندري يخدع أناتولي كوراجين ناتاشا وتقع فريسة له.
وهناك أيضا مستمعينا الكرام شخصية أونيجين وشخصية بيار. كان بيار في جوهره إنسانا طيبا وواعيا ومسالما وعلى علم ومعرفة، وكان يهرب من أفكاره وتأملاته، فهو يشرب كثيرا ويبتاع اللوحات ويثرثر في الصالونات وينغمس في حياة الكسب والعبثية والترف. ويحدث الانعطاف الحقيقي في روح بيير تحت تأثير لقائه بالفلاح بلاتون كارتيف. لقد كان لآراء كارتيف الدينية وشعاره الداعي إلى الصبر ساعة للعيش قرنا أثر بعيد على بيير. ونرى في بداية الرواية إعجاب بيير الشديد بشخص نابليون أسطورة عصره، وكان يرى أن الحرب ضد نابليون لا معنى لها، إلا أن كل شيء انهار بعد مشاهدته لمنظر قتل الأسرى.
أحبتنا المستمعين، ومن أبرز الشخصيات النسائية في الرواية شخصية الأميرة ناتاشا روستوف التي ارتبط اسمها بحياة البطلين الرئيسيين أندري بولونوسكي وبيير بيسخوف، فقد لعبت بشخصها دورا كبيرا في حياتهما، وهي تجسد شخصية الأميرة النبيلة الأرستقراطية النشأة والقريبة إلى الشعب بالروح والقلب. ويصورها تولستوي بأنها فتاة قوية وجميلة ومثمرة، ولكن الروح المتأججة من الصعب أن تخبو تماما في مثل ناتاشا، فقد تحول حبها كلية إلى زوجها وأطفالها.
مستمعين الكرام، وفي التقنية الفنية للحرب والسلام جمع تولستوي بين الرواية التاريخية والاجتماعية والنفسية والفلسفية. ورغم محاولة تولستوي إحصاء بعض الأسباب الموضوعية لنشوب الحروب، نجده في النهاية يصل إلى استنتاج ينسجم مع نظراته المثالية للحياة والتاريخ التي تجعله يؤمن بقدرية الأحداث.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، وتقدم في مجريات أحداث الجزء الثالث من الرواية عمليات بدء معركة بوردينو عام 1812، والتي يحتل نابليون على إثرها موسكو مع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح لدى الطرفين، وتقصف القوات الفرنسية عقار الأمير بولونوسكي الذي يصاب بذبحة صدرية يفارق الحياة عقبها. كما يتعرف القارئ إلى شخصية القائد نابليون المتعجرف والنرجسي الذي يدير المعركة مع عدد من الجنرالات المحنكين.
تنفتح الرواية على صفحات سرد موسع عن طبيعة الحرب في بوردينو بعد عودة بيير إلى الجيش ومشاهدته أرض المعركة التي بدت له كالمجزرة، حيث اكتست بجثث القتلى من الجانبين. وما إن يدخل نابليون موسكو حتى يشرع بيير في التخطيط لقتله، وتتطور أحداث الرواية مع الحرب ليعاد إعمار موسكو بموازاة موت الكثيرين.
حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مشارف النهاية. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم معنا من هذا الاستعراض السريع لملحمة الحرب والسلام التاريخية والاجتماعية، والتي سطرها قلم الروائي والعالم الاجتماعي والفيلسوف الروسي المتأثر بالثقافة الشرقية ليو تولستوي.
وحتى نلتقيكم أيها الأحبة عند ملحمة أخرى من ملاحم الأدب الروائي العالمي، لكم منا أجمل المنى وأحلى التحايا.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي من الواقع، الذي نقدمه كالمعتاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي الكرام سيكون عن إحدى الحالات التي ترافق حياة البعض منا، فتتسبب في بعض المشاكل سواء داخل الأسرة أو خارجها أو مع الأصدقاء أو الأقرباء. هذه الحالة مستمعينا هي التردد في اتخاذ القرار. عزائنا سنستمع أولا إلى قصة رياض وكيف كان ينعكس تردده في اتخاذ القرار عليه وعلى أفراد أسرته، ومن ثم سنحاول أن نسلط الضوء على أهم الحلول المناسبة لهذه الحالة وما هي المقترحات بشأن ذلك من خلال اللقاء الذي سنجريه مع ضيفي البرنامج، فكونوا معنا.
أهلا بكم أحبتي مستمعينا الكرام. قصتنا اليوم ستكون حول صديقنا رياض، الذي كان دائما ما يتردد في اتخاذ أي قرار، سواء ما يختصه هو شخصيا أو ما يخص أسرته. فرياض شاب في مقتبل العمر، يعيش مع أمه وأبيه. تعودت أمه صباح كل يوم أن ترافقه إلى باب الدار لتودعه ولتذكره في نفس الوقت، وتؤكد عليه تنفيذ بعض الأمور، لأنها تعلم جيدا أن ابنها سيتردد في تنفيذ أي من تلك الأشياء، حتى باتت حالته هذه تثير انزعاجا لدى الآخرين منه، بل وفي بعض الأحيان كانت تثير غضبهم، خاصة الذين يتعاملون معه خارج البيت. رياض وكالعادة كان يحاول أن يبرهن للآخرين قدرته على تجاوز حالة عدم الاستقرار في اتخاذ القرار، لكنه للأسف لم يستطع ولا مرة أن يصمد في قراره أبدا، حيث يصيبه الفشل إزاء أبسط الأمور. قالت له أمه ذات يوم: يا ولدي، حاول ألا تتأخر هذا المساء، فعليك العودة من عملك مبكرا، لأنك كما تعلم يجب أن نذهب جميعا إلى بيت الفتاة التي سنطلب يدها لك هذا اليوم. تمتم رياض وقال لوالدته: نعم يا أمي، سأحاول العودة مبكرا. لكن أمه كانت قلقة جدا منه، لأنه دائما ما كان يضعها في ورطة مع الآخرين. خرج رياض من البيت وفكرة الخطوبة لا زالت تقلقه، ولا زال لا يعرف ماذا يقرر، فهو قد وعد أمه بالعودة مبكرا، كذلك يعلم أن أهل الفتاة سيكونون بانتظار زيارته مع أمه وأبيه. وفي الطريق رن التليفون، فإذا بأحد زبائن المحل يتصل به ليتعرف على ساعة وصوله. رد عليه رياض أنه قادم وسوف يبيعه البضاعة التي تم الاتفاق عليها، ولا حاجة للقلق. وصل رياض إلى محل العمل، ثم تبادل مع الزبون التحية. ولما طالب الزبون رياضاً أن يسلمه البضاعة، تردد رياض في ذلك وقال لصاحبه: تمهل يا رجل، لما العجلة؟ فقط اسمح لي بلحظة واحدة، أتصل بأحد الأشخاص لأعرف منه سعر البضاعة في السوق لهذا اليوم. وهذا بطبيعة الحال مستمعينا قد أثار غضب الزبون الذي اضطر أن يصبر ليرى ما سيقرره رياض. وبعدما أنهى رياض اتصاله قال له الزبون: هيه، وماذا قررت؟ هل ستبيعني البضاعة أم لا؟ نظر إليه رياض في حيرة، ثم قال لصاحبه الزبون بطريقة متلعثمة: في الحقيقة لا أعرف ماذا أقول لك، ولكن هل يمكنك أن تأتيني غدا لأحاول أن أتأكد أكثر من السعر لأكمل صفقة البيع معك؟ انفجر الزبون بوجه رياض قائلا له: يا أخي، والله لقد تعبت منك، في كل مرة تخدعني، في كل مرة تتردد، لا أريد بضاعتك ولا أريد أن أتعامل معك بعد الآن. ترك الزبون المحل، وبعده حاول رياض أن يكمل بعض أعماله دون أن يكترث لما جرى للزبون. وفجأة تذكر طلب أمه بأن عليه العودة مبكرا للذهاب إلى بيت الفتاة التي يريد خطبتها. وهنا انتابته حالة التردد في اتخاذ القرار مرة أخرى، فراح يفكر كثيرا في المخرج لكي لا يذهب هو وأمه إلى بيت الفتاة. اتصل رياض بالبيت، فرفعت والدته السماعة، وكانت فرحة جدا أن ابنها قد تذكر الموعد وسوف لا يخلف معها هذه المرة. لكنها لم تكن تعلم بنوايا ابنها الذي قال لها: أمي، ممكن أن تتصلي بأهل الفتاة وتطلبي منهم ألا نذهب اليوم، بل نذهب يوم الخميس القادم، فإنني منشغل جدا في عملي خاصة هذا الأسبوع.
وهنا كما تلاحظون مستمعينا الأعزاء، حالة عدم الاستقرار وعدم الثبات عند رياض في اتخاذ أي قرار، هذه الحالة أضرت به مثلما أضرت بالآخرين،
فصاحبه الزبون خرج غضبان بسبب تصرفات رياض وتردده في عدم بيع البضاعة كما كان متفقا عليه. كذلك الحال ما حصل من إحراج لوالدته التي واجهت مشكلة أخرى بسبب تصرف ابنها، وهي تردده في اللحظة الأخيرة بشأن الذهاب إلى بيت الفتاة. لمعرفة أبعاد الحالة التي يعاني منها رياض ومن يماثله في المجتمع، نتوجه إلى ضيفنا الكريم سماحة السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من قم المقدسة لسؤاله إن كان هناك نصيحة ينصح بها الدين الإسلامي لأمثال شخصية قصتنا، ما يجعله قويا وصلبا في اتخاذ قراراته ولكي لا يعود بالضرر على نفسه وعلى الآخرين، وماذا على إخوانه المسلمين عمله لمساعدة صديقهم المتردد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. لا شك أن التردد هو لون من ألوان الجبن، والإنسان حينما يتردد في اتخاذ القرار نجد ما هي المبررات التي تدعوه للتردد. إن كان القرار الذي يريد أن يقدم عليه هو طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى، فهذا ما نص عليه القرآن أن يكون متسارعا، يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن كان القرار الذي يريد أن يتخذه هو معصية من معصية الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن لا يتردد في أن يقطع بالأمر ويقلع عن المعصية وعن الذنب ويسرع إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأمر الذي يريد أن يتخذه ويقرره هو مباح من المباحات الأخرى، فعملية التردد هو تأخير للتقدم وإزاحة فرصة من الفرص التي فسحت له. والإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول: انتهزوا الفرص فإنها تمر عليكم كما تمر السحاب. هذه الفرص التي تأتي الإنسان ربما لا تتكرر الفرصة مرة ثانية، فلذا يحتاج الإنسان في حياته إلى أن يكون حازما في اتخاذ القرار، طبعا بعد أن يشاور العقلاء، بعد أن يدرس الموضوع ينبغي أن يكون حازما ومقدما على اتخاذ القرار. أحزم الناس كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين في غرار الحكم، أحزم الناس رأيا من أنجز وعده ولم يؤخر عمل يومه إلى غد. عملية التردد تؤدي بالإنسان إلى تأخير عمله إلى يوم غد، ويوم غد إلى يوم بعد غد، وهكذا. وهذه تؤدي بالنتيجة إلى تأخير فرص التقدم. والإنسان المتردد في اتخاذ القرار يعيش حالة التلكؤ في المجتمع ويعيش حالة الجبن، لذا على الإنسان أن يكون حازما ومقداما في اتخاذ القرار. عملية التردد في الواقع تفوت على الإنسان الكثير من الفرص، ويتقدمه الآخرون ويبقى هو متأخرا. إذن الإسلام حينما يحث الإنسان على العمل، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن لابد الإنسان من أن يستفيد من هذه البرهة الزمنية للإقدام في اتخاذ القرارات وأن يقدم الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ولا يتردد في اتخاذ القرار أي نوع من أنواع القرارات التي يريد أن يتخذها، سواء كان قرارا دنيويا أو قرارا يخص أمور الآخرة. لابد أن يكون حازما ومقداما ومسارعا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من تساوى يومه فهو مغبون. إذن المتلكئ والمتردد يعيش حالة الغبن الدائم. لماذا؟ لأنه لم يتخذ قرارا ليحزم أموره ولكي يواصل عمله، يبقى مترددا من دون إقدام. حالة إحجام، حالة انتماش، حالة تقهقر إلى الوراء. فعملية التردد تؤدي بالإنسان إلى الانحسار عن المجتمع. فلذا الإسلام يحث أبناءه ويحث معتنقيه إلى الحزم في اتخاذ القرار، وإلى نبذ التردد واجتناب التردد، لأن عملية التردد تؤدي بالإنسان إلى الخسران، والذي يخسر في الواقع يكون هو من النادمين ولا حين مندم. فعلينا أن نكون مبادرين في اتخاذ القرارات. طبعا أؤكد لابد من دراسة الموضوع ومشاورة العقلاء، ومن ثم اتخاذ القرار عن وعي كامل دون عملية التردد. وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي، وبعد أن استمعنا إلى سماحة السيد راضي الحسيني من قم المقدسة، نتوجه الآن إلى الأستاذة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لسؤالها عن الأسباب النفسية للحالة التي أصابت رياضا، وهي عدم استقراره في اتخاذ أي قرار، وعن سبب تراجعه في حسم الأمور في اللحظة الأخيرة، وما سببه من إحراج سواء لوالدته أو لزميله الزبون، وما يمكن أن يقوم به أشخاص مثل رياض للتخلص من مشكلته، وما يمكن أن يقوم به الآخرون لمساعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن هذه الحالة أو عن غيرها من الحالات التي يكون فيها الخاصية الأساسية للأشخاص هي التردد في اتخاذ القرارات، نتحدث دائما عن ارتباط بعدم الثقة بالذات، عدم الثقة بقدرة العقل الذي أملكه على أن يصل إلى القرار الأنسب والأسلم. هذه طبعا يعني تقدير الذات والثقة بالنفس هذا أمر ننشأ عليه، أو قد نكون فعلا هناك ثغرة ما في ذاتنا من خلال التربية، خلال المسيرة التربوية التي نكون قد تربينا عليها. لذلك من المهم جدا القاعدة الأساسية التي نستند عليها هي البحث عن مكامن الضعف في هذه الذات. لماذا لا أثق بنفسي؟ لماذا لا أثق بقدراتي وبذاتي؟ هذا أولا. الأمر الآخر وهو التدريب على اتخاذ القرار، لأن من بعد الثقة بالنفس هناك مهارة يجب أن نتدرب عليها، وهي أي قرار أريد أن أصل إليه في أي موضوع من الموضوعات، هناك معطيات مرتبطة بهذه الموضوع، معطيات موضوعية خارجة عن الذات، خارجة عن الانطباعات، خارجة عن آراء الآخرين. هذه المعطيات نتدرب كيف نصل إليها، كيف نرصدها، كيف نقيمها ونصنفها، وبالتالي تمكننا من اتخاذ القرار. لذا من المهم جدا على الأشخاص المحيطين بهذا الشخص فعلا أن يحاولوا يعني أن يدلوه على أن المسألة الأساسية مرتبطة بالثقة بالذات، لذا عليه أن يواجه ذاته، ما لماذا هو لا يثق بها. الأمر الآخر أن لا يستند إلى آراء الآخرين فيما يريده في تفاصيل حياته، لأننا قد نجد بأن هذا الشخص الذي لا عنده تردد في اتخاذ القرار يعتمد في كثير من مفاصل حياته على رأي وانطباع الآخرين، وبالتالي وكأنهم الآخرون هم من يسيرون حياته. لذلك من المهم جدا أن يحاول التخلص شيئا وشيئا من هذا الأمر، وسيجد نفسه بأنه أصبح على طريق الثقة بذاته، وبالتالي طريق القدرة على اتخاذ القرار.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم مستمعين الكرام حسن المتابعة والاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر ضيفينا الكريمين، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان.
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 بك أنت لا بسواك كان. أنسيت أم أنسيت أمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين.
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع.
حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع.
حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع.
حنت للقياك الربوع فاطلع